تحية طيبة من النشرة العلمية ومنبدأها بالعناوين. لقاء خاص مع الخبير بتنظيم وتخطيط المدن ورئيس شبكة سلامة المباني الدولية المهندس يوسف عزام عن مستقبل منازل بعد كورونا وارتباط منازل البشر بالصحة بالتاريخ.
المحميات الطبيعية حول العالم تحت تهديد الأنواع الغازي.
النازا تخصص مبلغ للتأكد من الحياة الذكية بالفضاء.
أول خريطة عالمية للانهيارات الصخرية على سطح القمر.
تيك توك يدخل معترك التعليم. تحية جديدة من النشرة العلمية لها الأسبوع، ومنبديها مع علم مميز رافق الأجيال البشرية من البداية إلى عالمنا الحاضر. عم نحكي أكيد عن علم المباني، عن كيف رافقت هالمباني ماضي وحاضر وكيف لح ترافق مستقبل البشرية. لقائنا الخاص اليوم مع الخبير الاستشاري بتنظيم وتخطيط المدن ورئيس شبكة سلامة المباني الدولية المهندس يوسف عزام، تنحكي أكثر عن خصوصا عن المباني وصحة الإنسان كيف عم تتطور هالأمور.
تحية لك أستاذ يوسف. نحن عادة منلتقى بأمور بتتعلق بحياة الناس وواقع سلامتهم بالأبنية وإلى ما هنالك. بلقائتنا السابقة اللي كنا نلتقى سوا، رح نلتقى اليوم بعلم إنشاء المدن والبنى التحتية وكيف تكونت المباني من التاريخ لليوم، لأنه كل فترة عنا أوبئة أو كل فترة عنا حروب وكل فترة عنا مشاكل عم تحصل، فبالطبع مدننا رح تتغير ونمط عيشتنا رح تتغير وحتى مسكننا رح يتغير. رح نترك هالكلام لنحكي شوي تاريخيا كل هالأوبئة اللي اجت على هالبشرية من حروب أو أوبئة أو أمراض، يعني كيف انعكست على واقع مدننا ومسكننا.
بتشكركم وبتشكر الاستضافة، وبشرفني يكون ضيفكم وضيف الإذاعة الكريمة، وتحيدا للمستمعين. شكرا لحضرتك. علم الهندسة وتنظيم المدن هو علم قائم بحد ذاته، وحضرتك ذكرتي بالمقدمة المسار التاريخي وصحيح. الإنسان كان من زمان يعتبر البيت هو الشلتر تبعه، هو الملجأ والتجأ للكهوف. نعم. وبعدين بلش يتطور هيدا المسكن لحد ما صار بالنهاية هو مكان للرياحة فيه، ومكان كمان يحافظ له على صحته فيه. علم الهندسة أو علم تنظيم المدن يعكس واقع اجتماعي معين عم يعيشه الإنسان. لما نحكي عن علم الهندسة بنحكي عن تصميم يعكس واقع اجتماعي. مثلا أنا أعطي أمثلة عشان ما نكون بالنظري. في بعض المساكن تعكس مثلا واقع مجتمع كونزيرفاتيف متحفظ، ومنلاحظ أنه مثلا بيكون الجدران عالية وما فيها ترانسبيرنسي مع الخارج،
شفافية
مع الخارج. بينما منلاحظ في بعض المساكن الأخرى بيكون فيها الجدران من الزجاج، فبالتالي هاي تعكس طبيعة عايش ناس. كذلك الأمر بالمدن، المدن يلي منلاحظ فيها الببليك سبيسز المساحات العامة كمان تعكس فيها اختلاط، بتعكس كمان طبيعة عايش شعوب معينة تختلف من مدن تانية بتكون مثلا محافظة. أعطيت هالمثلين لفرج أنه آخرت النهار هو مش موضوع حلو ولا مش حلو، هو يعكس واقع حياة إنسان اجتماعي ومجتمع ينعكس في البيت وفي المدينة. طيب دايما في عناصر تؤثر على هذا التصميم مختلفة. مثلا دخول السيارات على تصميم المدن غير كتير. قبل كان في العربات وبعدين صار في السيارات، فصرنا منا طرقات أوسع، صرنا محل نوقف سياراتنا، صار في باركينج سبيسز، فهيدا غير بشكل المدينة. فكتير عوامل تدخل بتغير بشكل المدينة والمسكن، واحدة من هيدا العوامل الأساسية هو الصحة. والصحة هو منه شيء جديد
حضرتك، ما هي مش منتبهين لها، يعني نحن ما بتجي عبالنا يعني.
صح. ولأعطي أمثلة
يعني بالأول ما بدي أقطعك، بس بالبداية كانوا خايفين مثلا، بدون يقوى حالهم، بس مثل ما تفضلت أنه بس بدون ملجأ الشعوب البدائية، بدون سقف إذا على لبنان بدنا نقوله.
صح.
بعدين صارت تتطور إلى أنه بدنا شيء حفظ لنا على صحتنا، بعد شوي رح نكفي. تفضل.
نعم. فدخل عامل الصحة يلي أثر على شكل المدن وشكل والبيوت حتى من الداخل. وكمان نعطي أمثلة وأمثلة مش كتير بعيدة. يعني مثلا بأمريكا الساحل الشرقي كان هو مكان لكل عمليات الهجرة اللي كانت تصير من أوروبا إلى أمريكا. كانت تجي على مدن من بوسطن لنيويورك لواشنطن نزولا لحد فلوريدا. فهيدي المدن كانت خصها بنحكي عن نيويورك كانت كتير مكتظة. وبال 1880 تقريبا اجى الطاعون يلي ضرب نيويورك. وكان وقت البنى التحتية وشبكة صرف الصحي كانت منا مثل ما هي موجودة حاليا. فاللي عملوه انه كانوا يعتبروا انه كل الأوبئة تنتقل بالهواء مش بس بالماء او بالشرب. فعملوا وقتها السنترال بارك يلي هي موجودة هلا
بعده.
فدخل بتنظيم وعلم تصميم المدن بأمريكا وجود مساحات عامة وسموها lungs of the city يعني الرئة يلي بتتنفس من المدينة.
بس هي هلأ هاي مبين كأنها جزيرة بقلب بقلب نيويورك.
صح. بس السنترال بارك كان الهدف منها هلأ الناس بتروح تعمل سبورت فيها بتقضي ويك اند فيها
أو كونسرت أو يلا شيء.
بس الهدف منها ما كان أبدا ما كان ما حدا يروح يمشي فيها. كانت هي عبارة عن تنقية الهواء للسكان يلي عايشين حول منها. فكانت المساحة خضراء وحول منها كانت البيوت. وهيدي الفكرة تعممت بمدن تانية مثل شيكاغو ديترويت ومدن تانية بأمريكا. فهون اكزامبل كيف العامل الصحي أثر على شكل المدينة. كذلك الأمر بلندن كمان وقت الطاعون التايمز كان كتير نهر ما نظيف كل الصرف الصحي كان ينزل فيه. فاللي عملته وقتها سيتي هول يعني هي البلدية على ضفاف النهر حتى الناس تركت كل بيوت على ضفاف النهر وهدمت حوالي 10,000 منزل على شمال ويمين النهر وصارت مناطق فاضية رجعت زرعتها. هلأ نحن إذا بتروح على لندن بتلاحظ على ضفاف التايمز مناطق خضراء يلي هي المساحات الخضراء وفيها بعض المنتزهات اجت نتيجة هدم هيدي المنازل لسبب صحي وتغير في شكل المدينة. مثل ثالث أيضا باريس. بباريس كمان وقت الطاعون كان موضوع شرب الماء شغلة كتير أساسية ويعرفوا أنه في موضوع ينتقل بموضوع الماء. فهونيك عملوا الفاونتينز يلي هي نوفير الماء. نوفير الماء الهدف منها مش جمالي مثل ما نحن منفكر هلأ. الهدف منها أنه الناس تشرب ماء كل ما تكون مجمعة بمحل تنزل تشرب ماء وتتأكد أنه ماء نظيفة.
هو اللي زرتيهم بروما مثلا.
فهودي الفاونتنز حتى هيدي الفكرة تعممت بكل المدن الأوروبية. صحيح. فهودي الفاونتنز هني هدف منهم هو صحي منه هدف جمال. فهودي أعطيت ثلاثة examples كيف أمور صحية انعكست على طريقة عيش الشعوب وصار جزء من حياتنا بالمدينة. كذلك الأمر هيدا الشيء انعكس بتصميم بيوتنا يعني. ولكوربزيه اللي هو من اهم المهندسين المعماريين واللي هو حتى فيلسوف معماري كتب عن هذا الموضوع عم نحكي ريسنتلي بس هو قديما ماشي بالموضوع. رح اعطي بعض الاكزامبلز اللي احنا عايشينها حتى مو بنعرفها. مثلا خزانه بقلب البيت كانوا قبل يعملوا رفوف يعملوا مثل مفرش بسموه بالبيوت القديمه هي مفتوحه بتحط رفوف بتحط فيها التياب او الى ما هون مش مسكره
مثل البستياري.
صح. فتغير هذا الموضوع صارت الكلوزت مهمه تسكرها كرمال تمنع اي بكتيريا تفوت على التياب او الى ما هون. فصار في عندنا ايش مفهوم الخزانه يلي موجوده بالبيوت هيدا مثلا واحد. المطابخ كانت تستخدم من الخشب وبعض الالوان الشوي المعتمه خصوصا بالحقبات الوسطى. تغيرت وصرنا نستعمل اذا بتتذكروا هذا البلاط الابيض الصغير السيراميك الصغير الابيض كل البيوت القديمه موجود منه بعد حتى رخام المطبخ بيكون الابيض اللي بسموه الكراره. اذا بتشوفوا البيوت القديمه حتى بلبنان كلها برخام ابيض كرمال سهله التنظيف ودغري تشوف المشكله اذا موجوده فيها. فعامل صحي اثر على شكل المطبخ مثلا وعلى شكل الالوان الموجوده.
نعم.
كذلك الامر بالمستشفيات. ليش بنقول اذا دهنت بيتك لون ابيض بتقول كانك بمستشفى؟ لانه المستشفيات من 1900 وطلوع من بعد الحرب العالميه الاولى تعتمدوا اللون الابيض كرمال موضوع النظافه وكرمال موضوع دائما يصير في عمليه تعقيم عليه اكثر. ودائما الابيض بيعكس الضوء والبكتيريا والفيروسز ما بيعيشوا بالضوء اشعه الشمس فبيساعدهم على قتل هيدي الامور. فشوف انه حتى الالوان يلي تستخدم في موضوع البناء إلى أساس وأسس صحية. كمان نحكي عن بعض مثلا البريد اذا بتشوفوا بامريكا او حتى بدولنا الصندوق البريد الصغير بنحط على اول الشارع على اول البيت مش جوا، لانه ساعة البريد بيكون بيعتبروه عم ينتقل من بيت لبيت من بيت لبيت، فممكن يحمل معه اي فيروس او مرض، فبيحط الطرد البريدي او اي شيء بعيد عن مدخل البيت، فعشان هيك في البوكس تبع البريد بيعتبروه باول الحديقه مش بقلب البيت، سو كرمال ما يفوت على حرم البيت او على حرم الحديقه بيحط الطرد البريدي او الى ما هنالك او الظرف او المكتوب وبيضلوا ماشي. فهذا تفصيل صغير يعكس كمان وعي صحي وادراك صحي على شكل البيوت وشكل المدينة.
طيب استاذ عزام، في خضات صحيه كبيره هي اللي ادت الى التغيرات الكبيره بالمدن او بالمباني؟
والطاعون واحده من اساسي.
نعم.
في موضوع الاسبانش فلو كمان اثرت على الموضوع. هي تراكمات، يعني نحن ما نتخيل بعد كورونا رح تتغير مدننا بلحظه، ما رح تتغير، بس رح هيدا تراكم بيمشي مع الوقت، يعني بيدخل هيدا العنصر
في نيه تغيير.
في بلش في ريسيرش عم ينعمل بالدول. نحن شوينا نشرح بين واقعنا المدن او بالشرق الاوسط واقع العربي ودول الغربيه، هونيك بيعملوا ريسيرش، نحن ما بنعمل ابحاث، هونيك بيشوفوا بيعملوا ابحاث والابحاث بتاخذ كتير وقت وبيرجع ببلش في تغيرات. هلا في ابحاث عم تنعمل بجامعات، مثل في واحده من الابحاث عم شارك فيها بجامعه إراسموس بروتردام، يعني انا مخرج منها، واحدة من شهادات اخذهم فيها منها، عم بيعملوا دراسه انه كيف التباعد الاجتماعي رح ينعكس على شكل المدينه. فهيدا واحد. اثنين، ادخال العامل الرقمي ديجيتال يلي هو برهن نجاحه بكوريا الجنوبيه، يعني كوريا الجنوبيه وحتى بسنغافوره.
يعني بس كيف شو بياثر هالشيء؟
عملوا بكوريا الجنوبيه عندك كل الديفايس اللي بايدك والتليفون هو وسيله لتطلع فيه على الترين ولا تفوت فيه على المكتب، يعني اي تيكت تقطعه بيعملوا لك سكانينج على الترين على تليفونك. فحركتك قادر تعرفها من خلال التليفون تبعك الديفايس هيدا. فالمصابين قدروا يعرفوا من وين التراكينج بدون ما يحققوا معهم، عملوا تراكينج تبعهم من خلال تليفونهم وقدروا يعرفوا مع مين ممكن يتواصلوا وجابوا هود الناس وعزلون. فقدروا يعملوا استباء لانتشار الوباء من خلال ديفايس موجود بايدك، وهيدا بده نتورك. على كل حال هيدا بده شبكه انفراستراكشر من الانترنت ومن الكهرباء، اكيد لازم تكون موجوده بهيدي المدن. واحده من الافكار انه تصير مدننا رقميه اكثر بهذا الاطار، لتقدر تعمل تراكينج على فهيدي امور بلشت تاخذ بعين الاعتبار، حتى نحن بدون ما نحس بلشنا نغير مثلا. يعني مثلا بيوتنا صار المساحة يلي كان فيها نستقبلها للضيف بلشنا نستخدمها نعمل طاولة نعمل عليها شغلنا، الأولاد ما عاش رحوا على المدارس بدون مساحة ليلعبوا فيها، فصار الاهتمام بدل ما يكون المكان للضيف أو مكان للضيوف أو صالون، ممكن في ناس بلشت تشيل الفرش وتعملها محل اندور للأولاد،
لأنه يعني ما عدنا نزور بعض
100%. ما هيدا رح يأثر أستاذ فادي، ما هيدا التباعد الاجتماعي رح يأثر على شكل البيوت. حمام الضيوف يلي موجود بكل البيوت هو سببه صحي ايضا، لانه كمان بلش انه ما اذا
ضيف البكتيريا
اللي اذا ضيف جاي لعندك ما يفوت على الـ على الـ على الفاميلي باثروم، بيفوت على الـ على الباثروم الخاص له، كمان اذا مريض ما ياثر على كل العائله. فهذا اكزامبل كيف عامل صحي اثر على شكل تصميم البيت. بعد شوي يمكن احنا ما نبلش اذا بدانا نشوف، لانه الاقتصاد رايح على المايكرو ايكونومي، فنحن ما رح نتوجه اكثر لنشتغل جوات بيوتنا، وخصوصا الشغل اللي قدرنا نعمله جوات البيوت رح نروح فيه حتى بغض النظر بقي كورونا ولا راح كورونا ولا اجى غيره، نحن رايحين كل العالم رايح على المايكرو ايكونومي. المايكرو ايكونومي بيتطلب منك تخفف اعباء مثل ما تعمر مكاتب كبيره ومباني كبيره ما عاد في داعي، اذا قادر بهالكمبيوتر بين ايديك تقوم بواجباتك وشغلك تعمله بيت. هذا شو بده سيت اب بالبيت، بده محل، بده مكتب، على حساب شو؟ على حساب الضيف او الناس او التواصل الاجتماعي. فهيدا رح يغير من شكل البيت تلقائيا، بتصير يمكن تعمل محل اصغر للضيف، محل اكبر لشغلك، ومحل اكبر للاولاد. ويمكن اذا كفينا بالاونلاين ليرنينج لبعدين، هلا مثلا نحن مرئين بازمه اقتصاديه، المدارس بتفضل تمشي اونلاين لانه الاوفر هيد لتشغيل المدرسه رح يكون اقل. فممكن نروح لمرحله بغض النظر نروح على هيدا
المنطقة البيت بده يتأقلم مع الموضوع.
أحسنت. فهيدا موضوع يؤثر على البيت. حتى كمان أعطي إكزامبل، هلأ نحن قدامنا في شباك كبير، بس الشباك بالتصميم البيوت وهيدا موجود بالقانون اللبناني، قياسات الشباك طول وعرض الشباك يعكس أو لازم يعكس مساحة الغرفة كرمال تخلى الإنارة والهواء كرمال يصير فيها الفنتيليشن صحيحة. نحن بنسميه مدى وقوع نظر إذا بتشوف إذا بتسمعه مدى وقوع نظر. فهيدا الشيء يؤثر على 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 شكل تصميم البيوت من الخارج والشبابيك من الخارج.
نعم.
كذلك الأمر في موضوع تراجعات. نحن بنعرف إنه المبنى لما يتعمر بتراجع عن المبنى الثاني 3.5 متر. نعم. 4. تعرف كيف إجت 4.5 متر؟ من زمان كان نعمر بيت ارتفاعه 3 متر.
نعم.
والأرميد تبعه 1.5 متر على الأعلى. فلما تضرب الشمس على 45 درجة بتحافظ بتحافظ ما بيجي الشادو
عالظل.
نعم. ما بيجي ظل للبيت الحد منه بيضلوا مشمس.
طيب فبيصير تجي
الشمس للبيت الحد منه. نحن بعد
مفكرين هيدي كرمال عوامل طبيعية غير الشمس.
لا هي بلشت هون. بس نحن للأسف بعدنا هو دائما لما ما نعمل ريسيرش ونبلش نستورد أفكار من برا وما نفكر بطبيعة حياتنا رح نوصل لوصلنا له. هلا نحن بنراجع 4.5 متر صار في عنا بنيات 23 طابق وواحدة 25 طابق صارت يوزلس ما إلها طعمة بقى لأنه المناطق المعتمة اللي ما بتخلى هواء وما بتتشمس هي مرتع للبكتيريا والفيروس والسموم هنالك. فهيدا 4.5 متر اللي موجود بقانون البناء هو أساسه صحي بس نحن عم نكفي فيه ومغمضين علينا
تلقائيا
بأحسن بغض النظر. صح. هيدي أمور كتير مهمة لأنه موضوع الصحة والمسكن وشكل المدينة هن كتير مترابطين مع بعض.
فيني أخذ مثل إذا بتسمحي بالأشياء الأوبئة اللي إجت قبل على أوروبا أو ضربت أوروبا أو العالم الغربي. فيني أخذ مثل مثلا شو تغير عندهم بالأرشيتكتور مثلا؟
كانوا يصمموا البيوت بهذاك الوقت مثلا أعطيك من الداخل بيسموه الفيكتوريان ستايل يلي هو الزخارف الكتير الموجودة بالسقوف بسقوفيات الخشب حتى الفرش الفورنيتشر.
نعم.
الفيكتوريان ستايل طلعت من سنة لقلك بأي تاريخ بالضبط عملوا حملة واسعة على هذا الموضوع من سنة 1880 لحد 1920 كان في حملة واسعة ولوبي واسع من المهندسين المعماريين يلي ربطوا هيدا التصميم وهيدا الأسلوب من الحياة بالبكتيريا والفيروسز لانه هو مرت لما دائما لما تعمل كتير ديتيل
بحش بقلبه
احسنتي وتنظيفه صعب. فعشان هيك بلشنا نروح على المودرن اكتر والسمبليسيتي اكتر بالتصميم. فالمساحات صارت واسعه وواضحه التصاميم منا كتير مزخرفه كرمال التنظيف بلشت من هونيك كرمال عامل النظافه وبلشنا
يعني مثلا اللي عنده اشياء فرش ستيل بالبيت
صار يروح أكتر على المودر
أكتر للميكروبيت أو للبكتيريا إلى ما هنا بينما اللي فرشه ما فيه أي زخرفة هو صحي أكتر.
الباثرومز كانوا بأوروبا بهذه العصور كانوا خشب ويحطوا سجاد فتخيل من المرتع بتكون ده البكتيريا نحن هلأ لأنه نحن عايشين بفترة بنعرف أنه هيدا بس إنه كانوا بيعتبروها جزء من الرفاهية. فبعد شوي يمكن اللي عم نعيشه هلأ بعد شوي بعد 100 سنة لقدام إذا حدا نذكر راح يقول اف معقول كانوا عايشين. هيدا تغير البيئة والتطور حسب الواقع اللي عم نعيش فيه. فهيدا أحد الإكزامبل هو الفيكتوريان ستايل كيف تغير وتطور
هيدا عم نحكي داخل المنازل.
صحيح داخل المنازل وهودي اللي حكيت عنه المسارات إن كان مساحة الشبابيك أو التراجعات أو إنما هنالك هودي كمان هو تأثروا على شكل المبنى من الخارج وانعكسوا على شكل المدينة
أستاذ عزام حتى ما نضل نحكي عن أوروبا وأمريكا إذا بدنا ناخد نحنا المثل البيت اللبناني أو المدينة نحن شو العامل الصحي وكيف تطورت القصص معنا؟
نحن البيت اللبناني كان هو منزل صحي بامتياز
يعني كلهم تقدموا إلا نحن ترجعنا لورا
نحن هو نحن شو اللي صار؟ نحن هجرة الريف من الريف. نعم. للمدينة ما تواكبت مع دراسات كيف بدنا نعيش بقلب المدينة. يعني كان عنا بيوت مميزة وبعدها موجودة بالجبل. نعم. من ناحية اللوان الداخلي بركة الماء أشعة الشمس حتى المساحات الخضراء حول منا فجأة صار في عنا التطور الاقتصادي وهجرة من الريف للمدينة بشكل ما تواكب بينما بدول تاني واكب هيدا الشيء. يعني بعطي فكرة مثل روتردام مثلا لما صارت هيدا عملية الهجرة وعملية الإعمار بعد الحرب العالمية الثانية عملوا مثلا الأوربن فارمينجز يلي هو مناطق صغيرة على سطوح البيوت بتنزرع فيها محلات حافظوا على بعض المساحات الخضراء وحتى بابليك سبيسز بقلب المدن
رجعنا عليها هلا شوي
مثلا نحن ببيروت المساحة يلي الخضراء هي 0.25% من مساحة المدينة 0.25% 0.25 بينما هو الستاندرد لازم يكون 5% المينيموم 5% المينيموم في دول تانية مثل أمستردام 25% نيويورك مساحة نيويورك عندها اعلى من هيك خصوصا السنترال بارك وحاول منها, وفي بافر زون يعني نيويورك مش بس هي اللي عم نشوفها, حتى المساحه العقاريه تبعها اوسع من هيك بس ما بيعمروا فيها.
هي قديش ستاندرد لازم يكون؟
من 5 لل 20 و25%, وكل ما تقدر تزيد كل ما احسن. هلا كل ما تزيد المساحه الخضراء هو بيصير كلفتها عالي, لانه انت بتكون عم توزع انفراستراكشر ماي وكهرباء وصرف صحه على مساحات اوسع. هو دائما الاوفر انك تعطيهم على كثافه اكبر, يعني تعلي ترفع الارتفاع المباني, يعني بتعمل دنسيتي اكتر كثافه اكتر, ساعتها بتخدم بشبكات اقل, فبيكون الكوست تبعها يعني الدوله دائما بتروح للدنسيتي اكتر كرمال توفر على حالها.
يعني بس بتجمع المباني بمطرح معين بترجع بتحط المساحات الخضراء.
صح, بس تعطيك فكره بامستردام شو شو عملوا بهذا الموضوع. عملوا بنفس المبنى بسموه ميكست يوز, يعني عندك اول طابق بيكون تجاره, ثاني وثالث مكاتب, وبرجع عندك سكن
أشجار.
سكن نعم. سكن, وبرجع عندك جيم, وبعد منها مناطق خضراء على السطح فوق. شو صور شو اللي عملوا بها؟ يلي ساكن بهذا المبنى ممكن يشتغل هون تحت الطابق التحتاني ويشتري من الطابق الاولاني, فحركته بقلب المدينه خفت. هيدا بسموه الميكست يوز بيلدينج, وهم بتنشوا كتير عليه. هيدا الشيء بتعمل كثافه سكانيه, بتخفف الترانسبورتيشن, وبتخفف التباعد الاجتماعي, وكمان بتقلل من التباعد الاجتماعي. هيدا واحدة من الافكار يلي كنت عم بحكي, انتقال من الريف للمدينه كيف ممكن تواكبيها بفكر سمارت ثينكينج وتحافظي على البيئه, وكيف تتركيها عشوائيه.
بس هيك بتحافظ على البيئه بس بتضر الانسان
كيف
او لا
كيف؟
لانه يعني بعده بنفس المبنى نزل عمل جيم بنفس المبنى واشتغل ونام وطلع على المساحة الخضراء وضل مطرح,
شو بيستفيد؟
يعني ما عم يتنقل الإنسان.
شو أنا بعدين كنت عم بقول أساس فادي, أنا مشيت الساعة 7:30 من بيتي لأوصل لهون بعجقة سير ما إلا مبرر. شو بستفيد أنا وشو راح نعكس على صحتي إنه أمشي هالمسافة بسيارتي؟ هذا الوقت, هذا الطاقة, وهذا الأعصاب, وتأثير صحي سلبي علي. انا اللي عم بعمله انا بطلع على برا, بدي اطلع بعمل باخد عائلتي وبعمل بطلع لا. بالوقت بالويك اند
بعمل رياضه, بعمل يعني بقدر اعمل هالاكتيفيتي,
بس التنقل اليومي التنقل اليومي
مدني
واحد اسباب انتشار الاوبئه بنيويورك هو التنقل اليومي اللي صار, لانه كلهم بيستحملوا الاندر جراوند ترامويز والمترو, فهيدي اثر بشكل كتير مباشر على انتشار الفيروسز ولانها مكتظه. فكل ما تخفف التنقل هذا ينعكس ايجابيا على موضوع الصحه ايضا, لانه كمان بتخفف من التخالط. هلا يعني يمكن يكون عندك وجهة نظر أن تقولي أنه بتفضي أكثر تواصل اجتماعي.
أيوة بعد نفسيا يعني تضل الإنسان بنفس المطرح.
عشان هيك أنا ما قلت ببداية الحديث ما قلت في شيء صح وفي شيء غلط وما في شيء حلو وفي شيء, هو يعكس الواقع الاجتماعي والبرايورتيز الأولويات.
نعم.
إذا الأولوية هي صحتك والأولوية هي الاقتصاد, بصير ذكرتي حضرتك مهم, ولكن يمكن يكون بالأولوية أخف شوي.
أنا عندي عنوان بالنشرة اليوم, تريدون مباني شاهقة ومستدامة وآمنة, استخدموا الخشب.
الخشب بيستخدموه بهولندا, بيستخدموا الخشب, وشفت مباني كتير بيستخدموا فيها الخشب. بس الخشب مثلا بهولندا ما بيجي زلازل, طالما من شوي انا عندي خلفيه موضوع السلام العام, الزون تبعها كتير قليل بموضوع الزلازل. في محلات الخشب منه ما بيلايم موضوع الزلازل مثلا,
بالتالي عنا خشب اكيد مستبعد,
منه محبز وبده تريتمنت, وخصوصا اذا نحن اغلب مبانينا هي على الساحل. الخشب لتكون بدك تعمره على الساحل بده تريتمنت كتير, لانه في عندك موضوع رطوبه وموضوع والهواء المالح يلي بيجي من البحر, فهيدا بدك تعمله تريتمنت دايم. نحن البطون والمباني اللي هي كونكريت ما بيعملوا تريتمنت, ما بعرف قديش رح يقدروا يعملوا تريتمنت للخشب.
يعني هون كمان بعد زمان وقت بعد اليوم كمان عندنا مشكلة نحن بلبنان, أنه حتى أنتوا عم تحطوا كنقابة مهندسين مواصفات للأبنية تكون بتقاوم الزلازل. قد في أبنية نحن عنا عم تتعمر جديد ما عندها المواصفات هيدي لا تحمل الزلازل, فإذا بروبلم مستمر.
صح.
ليه؟ لحتى أوفر أنا يعني, وهلأ هيدي صرنا متجهين أكثر عليها, توفر على جيبتي بخفف من هالشي. بعطيك مثل السيارة حتى ما زيد سعرها, مثلا بشيل الأرباج اللي موجود على إلى جانب السائق, بشيله بخفف الأرباج. بينما شروط دخول سيارة على أوروبا أو على أمريكا أنه يكون فيها 8 أرباج مثلا.
صح,
ليك بتفتفق كيف بتختلف الدول عن بعضها.
استاذ فادي اللي عم تصفر كثير مهم لانه هو يعكس منهجيه وواقع يلي حكينا عنه بالبدايه.
لكن الحل الجاي كيف بدها تكون؟
نحن كنا
عم نظل هالكريزة الاقتصاديه العالميه وبالتحديد عنا بلبنان، هل انا بدي اتجه اكثر لموضوع بكلفني اكثر؟
نحن لا شك انه رايحين لامور اصعب وعلى صعيد عالمي، فما بالك بلبنان يلي هو رح يكون أمور كتير صعبة. بس عشان ما نكون سلبيين ما نجرب نتأقلم مع الموضوع، مثلا نوجه اقتصاداتنا للمايكرو ايكونومي. بالأردن مثلا بوقت اللي صارت جائحة كورونا المولات الكبيرة سكرت وسمح، عمل قرار خاص رئيس الوزراء الأردني يلي هو خريج الورد بانك، يلي هو عنده دراسات بالورد بانك عمر الرزاز، وأنا كان إلي شرف أن أشتغل معه بأحد المشاريع. عمل غير الماكرو، عملوا مايكرو والمولات اللي سكر بسبب العمل الصحي سمح للمحلات الصغيره تفتح بالاحياء. نحن لما نرجع لهون
اللي هيدي اثرت على محلاتنا صغيره
100%.
نحن هلا بالعكس
بس رح نرجع لهون لانه دائما الماكرو ما بقى
وشفنا المولات عم بتسكر
100% رح تسكر يعني للاسف
يعني هذا اللي عرفناه مؤخرا انه في كثير مولات بتسكر
لانه هاي الاوفر هيد باقتصاد عم بتهوى ما فيك تتحمله. المايكرو ببلش فيك تتحمله، حتى شغلك رح يصير مايكرو. رح تتوجه اكثر للضياع بعدين نحو نحو تشوف شو عندك انت مقومات موجوده بارضك. نحن نستورد كثير اشياء ما منصدر القليل، فنحن رح نروح على محل اقتصادنا موجه ومدننا موجهة وطبيعة حياتنا ومنازلنا موجهة للمايكرو ايكونومي لنقدر to survive، لنقدر بس
نستمر
صحيح. فهذا كمان رح نعكس على شكل منازلنا.
مشان هيك نحن رح جرب نختم، إذا قلنا نحن المنازل تبعنا هيك صرنا، هيك مدينتنا اللي هي بيروت أو طرابلس أو المدن الكبيرة يعني ببلدنا، نحن لوين رايحين إذا أخذنا هيك إكزامبل البيت اللبناني والمدينة اللبنانية؟ وين بتشوف التصور وشو بتنصح؟
نحن رح نروح لهجرة معاكسة من المدينة للريف. نحن كنا
فترة اللي بلشت بالصيفية
ورح تزيد. نحن كنا عشنا بفترة من قبل الحرب، يعني لما كان عايش بإزدهار لبنان بلش صار يطلع في شيء ظهر الضواحي، أن الضاحي الجنوبية، الضاحي الشمالي. شو هي الضواحي؟ ضواحي المدن بكل العالم هن ناس بدهم يشتغلوا بقلب المدينة بس they cannot afford، ما فيهم يتحملوا السكن بقلب المدينة. فعاشوا حول المدن بمباني أغلبها مخالف بالقوانين البناء وفيها شبكات ماء وكهرباء متدنية جدا ليقدروا يعيشوا بهاي المحلات ويشتغلوا بقلب المدينة.
موجودة بباريس،
مو بكل مكان
موجودة باريس. يعني أنا شفت باريس ما وحتى بروما بتحس في إحياء، هي بانليو بس دون المستوى عن المدينة.
وهيدي الضواحي ضرورية، انتبه استفادة ضرورية من ناحية الاقتصادية لتعيش المدن، لأنه هادو القوى العاملة الأوتيلات والمصانع بحاجة هالقوى العاملة بس ما بيقدروا يسكنون بقلب المدينة فبتركون، والدولة بتعرف أنه هم خلفين بينتر لأنه هني بيسمون informal economy يلي هو الاقتصاد الغير قانوني، وهذا عالم موجود وبتركون. بالبرازيل بيسمون الباريوز مثلا، هودي قوة عاملة موجودة بتخدم المدينة. نحن المدينة ما رح يكون بقى فيها شغل كتير كبير، رح يبلش هودي الناس الساكنين بالضواحي يرجعوا على 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 أراضيهم، يرجعوا على ضياعهم ويرجعوا يستثمروا. شو في عندهم بقى؟ اللي عنده قطعة أرض رح يزرع، اللي عنده مزرعة هيرجع يشتغل فيها. هيدا نحن رايحين بهذا الاتجاه، هنروح واللي بيبقى بقلب المدينة رح يروح على المايكرو ايكونومي. ممكن ستات البيوت بقلب البيت تشتغل تعمل منتجات، الأشخاص يعملوا شغلهم أونلاين. إذا هون بس متطلب الدولة تساعدنا بأنه تعطينا انفراستراكشر منيحة، كهرباء وإنترنت على القليل، يقدر واحد من خلال بيته يقدر هالبرودكت يلي يقدر يصنعه حتى يقدر يعملوا دعاية للخارج، وساعتها نحن بنصير بلد مصدر. يعني ممكن نستخدمها as an opportunity اللي عم نمرق فيه مش كموضوع disadvantage.
يعني رح نلاقي يعني تقريبا للخمسين سنة الجايين رح نكون نحن عن جد بلشنا نشوف اللي عم تحكي.
أنا بتخيل نحن رايحين يمكن أقرب من هيك بهالاتجاه. حتى موضوع السياحة نحن قادرين نشتغل على موضوع السياحة، لأنه العملة اللي جايب معه عملة صعبة من برا وبيصرفها بلبنان بتصير أفوردبل كتير لإله إنه يقدر
يستهلكها
مثل ما صار بتركيا مثل ما صار باليونان. هودي دول مرقوا فيها ونتعلم منهم نحن.
وإذا بدنا نرجع على المباني حضرتك، هلأ صحيا إذا كل واحد بمنزله شو ممكن يعمل؟
هلا بموضوع الكورونا اللي مرقنا فيه برهن انه التباعد الاجتماعي هو كان المفتاح الاساسي. التباعد الاجتماعي رح مثل ما ذكرت انه رح نصير اكثر بقلب بيتنا ونخفف تواصلنا اكثر مع الخارج لبينما يمكن نلاقي له حل او الى ما هنالك.
تنحفظ شقتنا مثلا شو ممكن
التهوية كثير مهمه. عمليه الشمس كثير مهم. هلا يلي اخر نهار في واقع حال في ناس عايشه ببيوت يمكن ما عندها تهوية او ما في مكانات معينه مثلا تسحب الرطوبة موجودة ممكن يدخلها على قلب بيته. هو المنتاليتي نبلش نفكر انه هيدا الشيء صار موجود من حياتنا. حتى ابسط شيء الاغراض يلي منبلش نجيبها من برا لازم تمرق بمحل تتنطف فيه بقلب البيت كمش دغري نستخدمها بشكل مباشر. هيدي امور بدنا نبلش نتعود فيها. بده يكون في سبيس معين انا عامل ببيتي سبيس كل اغراض بجيبها بحطه فيه بتنظف وبرجع بعدين نستهلكهم بقلب البيت. هيدي ما كانت موجوده قبل انا غيرتها بقلب بيتي. وهذا الشيء كل واحد راح يبلش يشوفه ويتاقلم مع حجم بيته وشكل بيته كيف ممكن يتواصل فيه.
على كل حال يعني هذا نمط جديد بدنا نتعود عليه. بلشنا فيه من شهرين ثلاثة وهيته بده يتطور. حتى لو التقى علاج للكورونا لأنه ما بتخلص الأمور عند كورونا ظاهر أنه يدمين لعدة مراحل ميكروبات ممكن تفتك بالبشرية.
صح. وأساس فادي هي موضوع
تبين عفوا يعني تبين أن الحرب العسكرية ما عادت تنفع. صار الحرب الجرثومية اللي كنا نشوفها بالأفلام ساينس فيكسيون أو ما بعرف شو صرنا عم نشوفها عم تتطبق. والحرب الاقتصادية اللي كانوا نشوفها ببعض الأفلام اللي فيها تحريات أو نوع من شو بيقولوا
استقصاء
بلشنا نشوفها اليوم. بقدر حربك اقتصاديا ليش بدي حربك عسكريا.
صح. وهي جزء كمان ايضا بتصير بالكولكتيف ميموري بيسموها الذاكره الجماعيه للشعوب. دائما لما تمرق بفتره مثلا نحن في جيل عاش الحرب بيضلوا ببالك الموضوع حتى يمكن اللي ما عاشوه ما بيعرفوا نحن عشنا وفي مجتمع عاش بزمن كورونا رح يبقى موجود بذاكرتنا. وحتى طريق حتى لو لاقوله بعدين رح تضلك مخوف انه ممكن يطلع شيء ثاني. فهيدي الكولكتيف ميموري رح تمشي مع الشعوب وراح تتأثر بشكل أو بآخر مدننا وبيوتنا.
حلو كتير. أنا بس بدي أختم. ذكرت حضرتك بالتايمز عن التايمز كيف تراجع كيف تراجعوا المباني وكيف صارت مساحة خضراء. نحن عنا مشكلة كبيرة هو الليطاني. حضرتك شو بتشوف يعني هيك إذا قدرت اختصرت
الليطاني مشكلته أنا برأيي صح بس مشكلته قادرين نعمل له حل. يعني هالمصانع اللي عم اغلبها هي مشكله مصانع مش مشكله بيوت. الصرف الصحي اخر النهار بضلوا يعملوا تريتمنت.
نعم.
ما في مشكله فيه. يعني في منطقه انا اشتغلت باربيل في نهر بيمرق حد اربيل كان الصرف الصحي يجي على منطقه بالتكرير ومن بعد ما تكررت نكب المي بالنهر وكانت مي نظيفه ما تاثر. فقادرين نعمل له تريتمنت. المشكله بالكيميكلز اللي بتطلع من المصانع هيدي المشكله. وهون وزاره الصناعه بدت لانه سمعنا كثير عن الموضوع بس بيكون في شيء على الارض. يعني معلش هذا النهر بيسقي وبيشرب ناس وبيروي فهذا اخر النهار بياثر على كل لبنان اكيد مع الكامل الحفاظ على الصناعيين والمصانع بهاللبنان بهالوقت. بس اخر النهار بس ما تضرنا مش اكثر.
صحيح.
نحن اكيد بدنا نشكرك. الموضوع كتير كبير وبيحمل اكيد اكثر من حلقه.
شكرا.
نحن صرنا نستضيفك المهندس يوسف عزام.
شكرا لحضرتك. شكرا استاذ. شكرا لحضرتك مدام.
متابعين نشرتنا العلمية ومن بعد هلقاء الشيق مع المهندس عزام عن المباني كيف البشرية بتستخدمها وكيف كانت قبل كهوف وتطورت إلى الميكست يوزد بيلدينجز يلي حكي عنها أو المباني يلي تستعمل لأكثر من غرض. من كفة النشرة العلمية ومعنا شوية أخبار.
المحميات الطبيعية حول العالم تحت تهديد الأنواع الغازية. بيت خطر الكائنات الغازية أو المجتاحة أكبر مما كانوا يعتقدوه خبراء علم الأحياء حيث كشفت دراسة جديدة أنه تهديدها ربما بيطال أيضا الكائنات الموجودة داخل المحميات الطبيعية اللي تم إنشائها أساسا للحفاظ على التنوع البيولوجي بداخلها. ونفذ الدراسة اللي نشرت بمجلة Nature Communication بشهر حزيران، فريق صيني بريطاني مشترك، وأشرفت عليها الأكاديمية الصينية للعلوم وشاركت فيها University College بلندن. وأضاف وعم بيوضح خطر هالأنواع أنه هناك 900 نوع غازي بيعيش بالقرب من هالمحميات، وباستطاعة هالحيوانات الغازية الفتق والقتل أو منافسة الحيوانات الموجودة بهالمحميات أو الأصلية أو تدمير النظم البيئية. وقال أيضا أنه هناك الكثير من الأسباب اللي بتتسبب بتدهور التنوع البيولوجي، والأنواع الغازية هي من بين هالأسباب الرئيسية الخمسة. ونحن مطالبين اليوم بمضاعفة الجهود من أجل مراقبة هالأنواع. وبيقول أيضا ولقوا الباحثين أنه هناك حيوان غازي واحد على الأقل بيعيش على بعد أقل من 100 كيلومتر من هالمحميات الطبيعية، وأنه حوالي 90% من هالمحميات فيها حيوان غازي واحد بيعيش على بعد 10 كيلومترات. وقال الباحث المشارك من معهد الجينات والتطور والبيئة البريطاني ببيان صحفي أنه من بين العوامل اللي بتفسد النظم الإيكولوجية وبتقضي على التنوع الحيوي، هناك الأنواع الغازية اللي اتأكد خطرها وهي ما تنتشر بمحض إرادتها، وإنما تم استخدامها من طرف الإنسان.
إلى خبر عن الفضاء ووكالة ناسا الأمريكية يلي أعلنت عن تخصيص مبلغ 287 ألف دولار أمريكي على مدار عامين قابلة للتمديد لتمويل الأبحاث الخاصة بالبحث عن أشكال الحياة الذكية بالفضاء. والإعلان الجديد إجا بعد ما كشف بحث نشر في مجلة الفيزياء الفلكية أنه قد يكون هناك عشرات الحضارات القائمة بمجرة درب التبانة في انتظار أن يتم العثور عليها. ووفق ما ذكرت صحيفة USA Today الأمريكية، فهالتمويل سيخصص لمشاريع البحث عن حياة بالفضاء بناء على مؤشرات تقنية. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن أستاذ العلوم بجامعة هارفارد وأحد المستفيدين من هالمبلغ قوله أنه تمثل المؤشرات التقنية تقنيات مميزة غريبة شبيهة لتلك التي نمتلكها أو أكثر تقدما منها، وممكن تتضمن هالمؤشرات تلوث الأجواء من جراء صناعات ورصد أضواء وخلايا كهروضوئية وأقمار صناعية وبنى ضخمة.
أول خريطة عالمية للانهيارات الصخرية على سطح القمر. بتشرين الأول سنة 2015 كان في انهيار صخري وكان معروف كتير بجبال الألبس السويسرية بساعات الصباح، حيث انفصلت فجأة كتلة كبيرة من الصخر مغطاية بالثلج وبيبلغ حجمها أكثر من 1500 متر مكعب. توقفت هالكتلة الصخرية بطريقة إلى المنحدر، ولكن بعض من جلاميد الصخر استمرت برحلتها حتى بلغت الوادي، وتوقف أحدها عند السفح بالقرب من كوخ جبلي بعد قطع أكثر من كيلومتر ونص. مثل هالانهيارات الصخرية بتحدث هون وهون على الكرة الأرضية طبعا، وخاصة بالمناطق الجبلية واللي منشوف أنه في تدحرج للصخور من الجبل إلى الوديان. فهل هالشي بيحدث على سطح القمر؟ أين ولماذا؟ على سطح القمر بتحدث الانهيارات الصخرية مرارا وتكرارا، حيث بتسافر كتل الصخور إلى المنحدرات وبتترك وراها مسارات مثيرة للإعجاب والدهشة، وبظاهرة لوحظت من أولى الرحلات إلى القمر يعني بالستينات وخلال مهام أبولو، أمر رواد الفضاء بفحص عدد قليل من هالمسارات بالموقع اللي نزلوا فيه. وافترضوا العلماء بالسابق أنه الزلازل القمرية على وجه الخصوص هي المسؤولة عن زحزحة هالصخور هيدي، ولكن الخريطة العالمية الجديدة للانهيارات الصخرية بتشير إلى أنه تأثيرات الكويكبات عم تلعب دور أكثر أهمية بهالشي، ويبدو أن مسؤولي بشكل مباشر أو غير مباشر عن أكثر من 80% من جميع حالات الانهيار الملحوظة. وبيقول أحد الباحثين أنه تم العثور على معظم الانهيارات الصخرية بالقرب من جدران الحفر الصدمية، وهي الحفرة الناتجة عن ارتطام نيزك أو كويكب أو جسم فضائي بالأرض أو القمر أو غيره من الأجرام السماوية. وهون تحركت بعض الصخور بعد وقت قصير من الاصطدام، في حين بتتزحزح البعض أو تزحزح بعض الآخر من بعد هالشي. وبيفترضوا الباحثين أنه التأثيرات بتتسبب بحدوث شبكة من الشقوق اللي بتمتد بالأساس الصخري، وبالتالي بياخد الزمن مدى حتى بيظهر تأثير شبكة الشقوق اللي مبينة، ويمكن أنه تشير أجزاء من السطح غير مستقرة حتى بعد فترات طويلة جدا. يعني الخلاصة من هالموضوع، كل شيء بيصير على الأرض بيصير على القمر.
تيك توك بهيدا الخبر وبهيدا العملاق بالتواصل الاجتماعي رح ننهي النشرة العلمية. والخبر بيقول انه عملاق التواصل هيدا تيك توك يلي غازي المنازل والمستخدمين اعلن عن خطط لا تكليف مئات الخبراء والمؤسسات لانتاج محتوى تعليمي للمنصة هالمرة. والجامعات والجمعيات الخيرية من بين اللي رح يحصلوا على أموال لإنشاء محتوى مخصص لهالتطبيق. ومع نجاحه القائم على مقاطع الفيديو الترفيهية يلي كتار من اللبنانية كمان عم بيستخدموها، فإنه الانتقال إلى تضمين محتوى تعليمي بيتم إنتاجه بشكل احترافي يمثل تحول كتير كبير لتيك توك يلي أطلق عالميا بال2017 وعم تحاول الشركة تنويع محتواها إلى المحتوى التعليمي.
لهون تنتهي نشرتنا لهالأسبوع، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالمواضيع اللي طرحناها عليكم. نحن نعطيكم موعد من الله راد الأسبوع اللي جاي. بدي أشكر الزميلي رانيا، وأيضا شكر كتير كبير لزميل فريدي سيبا.